من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخذنا في الدرس السابق أنواعا من الطلاق وحكم كل نوع، وهذه الأنواع لم يذكرها المؤلف في كتابه الوجيز، فذكرتها في الدرس الماضي للفائدة. هناك كذلك أشياء لم يذكرها المؤلف، أو ذكرها ولكن لم أو ذكر بعضها ولكنه لم يفصل فيها. ففي هذه الليلة إن شاء الله ندرس نقطتين: النقطة الأولى الحالات التي يطلق فيها القاضي. هناك حالات القاضي هو الذي يقوم بتطليق المرأة من زوجها، والنقطة الثانية التي سندرسها إن شاء الله الرجعة وأحكامها. نبدأ بالنقطة الأولى. هناك حالات يحق للقاضي فيها أن يطلق المرأة من زوجها، وهذه الحالات أيها الإخوة مستمدة من اجتهاد الفقهاء، لأنه لم يرد بها نص صريح صحيح، وقد راعى فيها الفقهاء التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم. فهناك حالات خمس يطلق فيها القاضي المرأة من زوجها. الحالة الأولى التطليق للعيب، إذا كان في الزوج عيب خلقي أو خلقي وتضررت المرأة بذلك، فللقاضي أن يطلق إذا لم يرد الزوج إيقاع الطلاق. وعند بعض العلماء لا يطلق القاضي وإنما يجبره القاضي على ذلك. بالنسبة للعيب والعيوب ذكرنا ذلك في درس سابق. الحالة الثانية التطليق لعدم النفقة، وهذا إذا كان الزوج مستطيعا النفقة ولكنه لا يريد النفقة، أو ما عنده ما ينفق على هذه الزوجة. فهنا اختلف العلماء إلى قولين، فعند مالك والشافعي وأحمد للقاضي أن يطلق لعدم النفقة إذا طلبت الزوجة ذلك ولم يكن للزوج مال ظاهر، فإن كان له مال ظاهر لا يطلق القاضي وإنما يجبره القاضي على الإنفاق. واستدلوا بقوله تعالى: فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وعدم النفقة ينافي الإمساك بمعروف. استدلوا بقوله تعالى كذلك: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قالوا: إن عدم الإنفاق أشد إيذاء للزوجة من وجود العيب للزوج. أما عند الحنفية فيذهبون إلى عدم جواز التفريق بسبب عدم النفقة، سواء كان لامتناع الزوج أو إعثاره أو عجزه، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقال الحنفية: لا يفرق بين الزوج والزوجة بسبب هذا، فإن كان لامتناعه فإنه يجبر، وإن كان لإعثاره فنظرة إلى ميسرة، وكذلك إذا كان عاجزا. إيش الراجح؟ الراجح هو القول الأول: إذا تضررت المرأة ضررا بينا وخافت إن استمرت على هذه الحالة أن يؤدي ذلك إلى ضرر شديد بها وإلى الفتنة بها، ففي هذه الحالة لا مانع أن تطلب الفراق وأن تصبر خير لها. طبعا المقصود بالنفقة هنا ليس الكماليات، وإنما إيش؟ الضروريات والأساسيات. أما لأنه ما جاب لها شوكولاتة أو إيس كريم، لا، هذا لا يدخل فيها. طيب، ثالثا التطليق للضرر، المرأة تتضرر بهذا الزوج لأنه يسبها ويسب والديها أو يضربها أو يكرهها على منكر، يكرهها على منكر أو نحو ذلك مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فهل للقاضي أن يطلق؟ عند مالك وهو كذلك مذهب أحمد للقاضي أن يفعل ذلك إذا طالبت المرأة أو طالب أبوها أو وليها. ومنع من ذلك أبو حنيفة رحمه الله، قال: يمكن أن يزال الضرر بالتعزير، القاضي يعزره إذا كان يضرب هذه الزوجة ضربا مبرح بسبب وبغير سبب، وكذلك لها أن لا تطيعه إذا أراد أن يكرهها على منكر. إذن قولان في هذه المسألة، والراجح هو القول الثاني، قول أبي حنيفة: إذا أمكن إزالة الضرر بأن يعزل القاضي هذا الزوج أو يمنعه، فإن لم يستطع فنرجع إلى القول الأول. نذكر هذه الأمور سريعا. الحالة الرابعة: التطليق لغيبة الزوج، إذا غاب الزوج غيبة تتضرر منها المرأة فلها أن تطلب من القاضي أن يطلقها، وهذا مذهب مالك وأحمد، وذلك دفعا للضرر عن المرأة، ولو كان له مال تنفق على نفسها منه، لكن بشروط: أولا أن تكون هذه الغيبة لغير عذر مقبول، أما إذا كان غيابه بسبب عذر مقبول فلا تطالب ولا يحق لها أن تطالب، وإذا طالبت القاضي لا يسمع دعواها. ثانيا أن تتضرر بغيابه، أما إذا ما تضررت خلاص، يعني مثلا زوج غاب عن زوجته مدة فجاء أبوها وقال لها: يلا تعالي أنا أخذك إلى القاضي. ليش؟ لكي يطلقك. قالت: أنا مش متضررة. قال: ولو الأب ما له دخل في هذا، لأن الذي يتضرر من؟ الزوجة. ثالثا أن يكون في بلد غير الذي تقيم فيه، يعني إذا كانت في بلد، إذا كان هو غائبا في بلد غير الذي تقيم فيه، أما إذا كان موجود في في البلد نفسه ما عليها ضرر، ممكن تلتقي به. رابعا أن تمر سنة، هذا عند مالك وأحمد، عند مالك تتضرر فيه الزوجة، وأما عند أحمد فستة أشهر، يعني بعد ستة أشهر لها الحق إذا تضررت. وهذا قول له وجه من القوة. طيب، الحالة الخامسة التطليق لحبس الزوج، لحبس الزوج إذا حبس الزوج فيجوز عند الإمام مالك والإمام أحمد للمرأة إذا تضررت ومرت مدة دخل عليها الضرر بعدها فلها الحق أن تطالب القاضي بأن يطلقها من الزوج، لكن يطالب الزوج بالتطليق. لكن هنا أنبه أيها الإخوة، وهذا لعل من بيده الأمر ينظر في هذا الأمر، أن الشريعة الإسلامية قللت الاعتماد في العقوبات على السجن، الشريعة الإسلامية قللت في العقوبات على العقوبة بالسجن، فإن كان ولا بد من السجن فيسجن الإنسان ولا يحبس عن أهله، بل هناك في بعض البلاد الإسلامية موجود اليوم في بعض السجون ما يسمى بالخلوة الشرعية، يؤتى له بزوجته، وهذا في هذا فوائد كثيرة، منها أن هذا الرجل يقضي وطره، فلا تنتشر بعض المفاسد التي تنتشر في بعض السجون مثل عمل قوم لوط. والأمر الثاني أن هذه المرأة المحبوس زوجها كذلك لا تتعرض للفتنة، فعسى أن يحيي من بيده من الأمر هذا الأمر، فلا يترك الإنسان في السجن سنوات وهو بعيد عن زوجته، هذا خطأ، بل أن يعاقب عقوبة شرعية. أما التعزير فيجوز التعزير بالسجن، فإذا عذر الإنسان بالسجن فيما لا حد فيه فلا يمنع عن أهله، بل يجعل هناك خلوة شرعية لأن تأتي زوجته إليه. طيب، فإذا حبس الزوج فهل للمرأة أن تطالب بالفراق بالتطليق؟ إذا لم يوجد ما ذكرناه من الخلوة الشرعية وكان حبس هذا الرجل مدة طويلة تخاف المرأة بعدها من الفتنة ويلحقها في ذلك ضرر، لا مانع من أن تطالب بذلك، هذا من ناحية الجواز. لكن دائما الأفضل هو الصبر إذا لم يؤدي ذلك الصبر إلى الفتنة. هذه أمور اجتهادية ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، نرجع الآن إلى الرجعة. بعدما يطلق الإنسان، الشريعة الإسلامية سمحت للإنسان أن يراجع زوجته في حالة، نعرف الرجعة. الرجعة بفتح الراء وكسرها، تقول الرجعة والرجعة، والفتح أفصح، مصدر رجع يرجع رجعة، وهي في اللغة العربية المرة من الرجوع. أما اصطلاحا فالرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد جديد. أعيد، الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد جديد، يعني لا يشترط قبول المرأة ولا الولي ولا الصداق، ليش؟ لأنه استدامة للنكاح. والرجعة أيها الإخوة ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فبقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يأمر طلب منه أن يأمر ابنه عبد الله بأن يراجع زوجته، فقال له: مره فليراجعها. ففي هذا الحديث مشروعية ماذا؟ الرجعة. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طلق حفصة، قال له: راجع حفصة فإنها قوامة قوامة. طيب، هذا السنة. أما الإجماع فقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث أن له الرجعة في العدة، يعني ما دامت المرأة في العدة له الرجعة. شروطها، الرجعة لها شروط. أولا، أن تكون في طلاق رجعي. الرجعة لا تصح إلا في طلاق رجعي، وهو الطلاق الذي من نكاح صحيح ووقع بعد الدخول أو الخلوة. يعني رجل عقد على امرأة ودخل بها أو خلا بها، فإذا طلقها فله إرجاعها، لأنه هذا يسمى طلاق، يسمى طلاقا رجعيا، يعني له الحق في إرجاعها بدون رضاها وبدون شهود، بدون رضاها وبدون ولي وبدون مهر، لأنه تعتبر زوجة له. أما إذا عقد الرجل على المرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، هذا الطلاق رجعي ولا بائن؟ نعم، بائن. يعني رجل طلق امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها، هذا طلاق بائن. ايش معنى بائن؟ لا، لا يجوز له ان يرجعها الا برضاها وبمهر جديد وبعقد جديد وبالولي. واضح؟ لابد. هذا يسمى بائن بينونة صغرى. هناك بائن بينونة صغرى وطلاق بائن بينونة كبرى. البينونة الكبرى ما يقدر يرجعها إلا إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها أو مات عنها، يستطيع أن يرجعها. عرفتم يا شباب؟ طيب، الأول، إذن الأول أن يكون في طلاق رجعي. ثانيا، أن يخلو الطلاق من العوض فلا يدخل فيه الخلع. يعني لو طلق امرأته على أن تبذل له مالا، هذا يكون طلاقا رجعيا أم بائنا؟ يكون بائنا. يعني من اختلعت من زوجها فهنا ايش يكون؟ وطلقها على مال، إذا طلقها تلفظ بالطلاق على مال، فهذا ليس له إرجاعها إلا برضاها وبمهر جديد وبالولي. ثالثا، أن لا تزال، أن تكون المطلقة لا تزال في العدة. أما إذا خرجت من العدة فصار خاطبا من الخطاب. واضح؟ رجل طلق زوجته وتركها حتى خرجت العدة، خرجت من العدة، ثم جاء قال: يلا تعال إلى البيت، وخلص إلا بمهر جديد وعقد جديد ورضاها والولي والشهود. طيب، هذه شروط الرجعة. ما الحكمة من الرجعة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إباحة الزوجة بالرجعة من أعظم النعم، فإن الزوج له أن يفارق زوجته، فإن ساقت نفسه إليها وجدت سبيل إلى ربها، فإن طلقها الثالثة لم يبق له سبيل إلا بعد نكاح زوج ثان نكاح رغبة، والله المستعان. إذن الرجعة من النعم والحمد لله. طيب المطلقة طلاقا رجعيا ما حكمها؟ رجل طلق زوجته طلاقا يستطيع أن يرجعها في أثناء العدة، ما حكمها؟ هذه لها حكم الزوجات، فلها النفقة والسكن، وعليها ما على الزوجات بالمعروف، ولها الميراث، لها الميراث، لها الميراث، ومنها ألا تخرج وألا تخرج من بيتها. لكن هل لها القسم؟ نبي عنده عدة زوجات، واحدة طلقها ليس لها ذلك لأنه مطلق، ولكن تبقى في بيته أو في بيتها. وهذا أيها الإخوة، قال تعالى: واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طيب هل يجوز له أن يجامعها وهي ما دامت في العدة؟ يجوز. خلاف بين العلماء، المشهور عند الحنابلة وعند أبي حنيفة رحمهم الله أنه يحل له أن يطأها، أن يجامعها، ويجوز لها أن تتزين له وأن تتشرف له. إيش معنى تتشرف؟ تتعرض له، يعني تتعرض، تغريه زوجها. أي نعم، هذا القول عند الشافعي. وأما عند الشافعية يحرم وطئها، لا يجوز، علمنا هذه مطلقة. وعند مالك يحرم وطئها، بل ويحرم عليه أن يخلو معها، ولا يدخل عليها إلا بإذنها. إيش الراجح؟ الأول، لأن الله تعالى قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال في آخر الآية إيش قال؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالحكمة من أن المرأة لا تخرج من البيت إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا، هذه الحكمة، واضح أيها الإخوة. فالقول الأول هو الصحيح، فلو جامعها كما سيأتي معنا فيجوز له ذلك، أنها تعتبر زوجة. وهل يعتبر هذا رجعة أم لا؟ سيأتي معنا التفصيل، والراجع أنه يعتبر رجعة، واضح أيها الإخوة. طيب سيأتي هذا قبل. طيب نقطة أخرى، هل يشترط للرجعة إرادة الإصلاح؟ يعني واحد طلق زوجته وفي أثناء العدة قال: أريد أن أرجعها لكن لا أريد الإصلاح، أريد أن أرجعها حتى أعاقبها. طيب هنا يقول الجمهور، جمهور العلماء: لا يشترط إرادة الإصلاح في صحة الرجعة، لأن الآية: إن أرادوا إصلاحا تدل على الحظ لا على الشر، يعني تدل على الحظ وليس على الشر. ذهب علماء آخرون إلى أنه لا يمكن رجعة إلا لمن أراد إصلاحا وإنتاجا بمعروف، وهذا قول بعض المحققين ومنهم ابن تيمية قال: ومن قال إن القرآن ملك الإنسان ما حرمه عليه فقد تناقض. إذا لابد يا أخي أن تريد الإصلاح من وراء إعادة زوجتك ومطلقتك، هذا هو القول الراجعة. طيب بماذا تكون الرجعة؟ تكون الرجعة باللفظ وتكون بالفعل. أما باللفظ مثل أن يقول راجعت امرأتي أو رددتها ونحو ذلك من الألفاظ التي هي صريحة في الرجعة. طيب لو قال نكحت زوجتي، تزوجت زوجتي أو مطلقتي، بعض العلماء قال لا، لا يعتبر هذا رجعة. علماء أخرون قالوا لا يعتبر، قالوا لا إنه يعتبر رجعة لكن مع النية، لأنه كناية، لأنه كناية. طيب هل تكون الرجعة بالفعل؟ خلاف، تكون بوضعها وإن لم ينوي بها الرجعة عند الجمهور. عند الجمهور لو جامع مطلقته ولم ينوي الرجعة فهي رجعة، لأنه ما دام جامعها خلاص فقد راجعها، هذا قول الجمهور. وأما عند الإمام أحمد وهو مذهب المالكية أنه لا بد من النية مع الوقت، لا بد أن ينوي الرجعة، لا بد أن ينوي الرجعة، ما ينوي التلذذ، ما ينوي التلذذ فقط، ينوي إيش الرجعة، لأن الوطأ ليس صريحا في إرادة إرجاعها. القول الثالث عند الشافعي هذا لا يجوز إلا بإشهاد، والقول الأول هو الصحيح. ليش؟ لأن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى ماذا؟ إلى رجوع الزوج إلى زوجته، واضح يا إخوة؟ فما دام جامعها يعتبر هذا رجعة، هذا هو القول الصحيح، وعليه أن ينوي حتى يأخذ الحسنات، إنما الأعمال بالنية. نعم. هذه تكلمنا عليها وأنت كنت غايب، تكلمنا عليها وطولنا فيها. أيوة تكلمنا على هذه المسألة، أنت كنت غايب، لو ما كنت غايب كنت سمعت الحديث. أيوة المهم لمن طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد تعتبر واحدة، بس مقعد واحد ولا في مقاعد ولا في أيام ولا في سنوات، ما دام يعني قال لها أنت طالق عدد نجوم السماء، أنت طالق عدد شعر هذا الجمل الموجود، فتعتبر واحدة. أو قال لها أنت طالق اليوم، بكرة بعدين قال أنت طالق، بعد بكرة قال أنت طالق، فهذا تعتبر واحدة على القول الصحيح، وفصلنا هذا في درس سابق. طيب بالنسبة بالفعل، هل تكون الرجعة بالفعل؟ قلنا الراجح أنه تكون. طيب هل تكون الرجعة بما دون الوضع كالتقبيل والمباشرة؟ نعم، عند الحنابلة لا تحصل به الرجعة، عند الحنفية تحصل به، لأن الاستمتاع بالمرأة لا يحل إلا بالزوجة وهي زوجة. طيب هنا الراجع وقول الحنفية أنه لو قبل زوجته وباشرها خلاص يعتبر هذا رجعة، لكن مع النية، عليه أن ينوي. طيب نأتي الآن إلى حكم الإشهاد، هل يشترط في الرجعة الإشهاد؟ ثلاثة أقوال ذكرناها في الإشهاد على الطلاق، لكن هنا في بعض الخلاف. الإشهاد في الطلاق أو على الطلاق وعلى الرجعة مستحب عند الجمهور، مستحب. ليش؟ قالوا لأن الله تعالى صحيح أنه قال في القرآن وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال لكن وقعت طلقات أو طلقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك إشهاد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عمر مره لعمر أن يقول لابنه مره فليراجعها، ما قال له وليشهد، فوقع بدون إشهاد، هذا عند الجمهور. أما القول الثاني فهو شرط في الركعة، شرط عند بعض العلماء، ومن وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو القول القديم للشافعي. الشافعي له مذهبان، إيش معنى قول قديم وقول جديد؟ شو معنى؟ يعني الإمام الشافعي رحمه الله قبل أن يستقر في مصر كان عنده آراء فقهية، لما كان يتجول، هو أصله من غزة من فلسطين، ثم أخذته أمه إلى مكة وترعرع هناك وحفظ القرآن والقراءات وتعلم لغة العرب وأتقنها وتعلم العلم، وكان راميا ماهرا، كان راميا ماهرا، يعني لما يرمي الغرض ما شاء الله. طيب، ثم لما كبر يعني صار شابا تحول إلى المدينة ودرس عند الإمام مالك، ثم جاب راح إلى اليمن وراح للعراق وراح للشام، فكانت عنده آراء فقهية، ثم لما تحول إلى مصر أعجبته مصر، ثم الدنيا كما يقولون أعجبته فبقي فيها. فهناك طلع على أحاديث وطلع على آراء لعلماء مصر فغير. طيب، هذا الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة كان له قولان. القديم قبل أن يستقر في مصر كان يقول بأن الإجهاد على الرجعة شرط، وأما القول الجديد فهو واجب فقط، يقول بالوجوب. طيب، القول الثالث هو واجب عند علماء آخرين منهم الشافعي الجديد، وعزاه صاحب عون المعبود إلى الإمام مالك، وذهب إلى ذلك ابن حزم، فقالوا إن الإشهاد على الرجعة واجب ليس شرط، ليس شرطا، من ترك الإشهاد على الرجعة فالرجعة صحيحة مع الإثم، مع الإثم. استدل بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. واستدل بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه قال له طلقت امرأتي وراجعتها بدون إشهاد، قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها واستغفر الله. والراجع أيها الإخوة أن الإشهاد واجب، لا بد من الإتيان به. ليش؟ للآية وللحديث، للأثر والنظر. أما الأثر فالآية والحديث، وأما النظر، النظر يعني من ناحية المعقول والتفكير. قالوا إن عدم الإشهاد ذريعة إلى كتمان الطلاة، صح ولا لا؟ فقد يطلق الرجل امرأته المرة الأولى ثم يطلقها في المرة الثانية فيكتم التطليقتين الأوليين فيسول له الشيطان إبقاءها عنده، بخلاف ما إذا أشهد على الطلقتين فإن الأمر يكون بينا. واضح أيها الإخوة؟ طيب، هل تصح الرجعة المعلقة كأن يقول للمرأة راجعتك إن راجعتك إن كان كذا، راجعتك إن جاء أخوك غدا من السفر مثلا؟ هذا لا يصح، بل لا بد أن تكون منجزة كالنكاح. هل يجوز الإنسان يقول للمرأة تزوجتك إن جاء أخوك غدا من السفر؟ غلط. النكاح لا بد أن يكون منجزا، وكذلك الرجعة. قد يقول قائل طيب الطلاق، الطلاق يجوز أن يكون منجزا وأن يكون معلقا. قالوا إن الطلاق يجوز أن يكون معلقا لأنه فيه الفراق، والشريعة لا تحب الفراق، واضح. أما الرجعة ففيها استدامة النكاح، فأشبه ابتداء النكاح
في هذا الحكم، وهذا هو القول الصحيح. طيب، متى يراجع الرجل زوجته المطلقة؟ متى يراجعها؟ إذا انقطع دم الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله إرجاعها، فله إرجاعها، وإن فرطت، وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة. يعني مثلا المرأة الحائض طلقت، كم تعتد؟ كم حيضة؟ ثلاث قروء، يعني ثلاث حيض. فحاضر ثم طهر ثم حاضر ثم طهر ثم حاضر. هنا هؤلاء العلماء يقولون إذا انقطع، إذا انقطع دم الحيض للمرأة الثالثة ما دام لم تغتسل له أن يرجع، ولو تركت الغسل مدة طويلة. كيف هذا؟ يقول به بعض العلماء. لكن هناك من العلماء من يعني وجه هذا القول، قال لا تفهموا من هذا القول أنه لا، يعني المرأة مثلا هي قالت أنا لن أغتسل، معناته إذا ما اغتسلت ما راح تصلي، وأنا ما أغتسل حتى يراجعني زوجي، فتستنى شهر شهرين سنة سنتين ما تصلي هذه. فقال ابن قدامة، قال المقصود بهذا حيث يلزمها الغسل، فلو طهرت مثلا بعد طلوع الفجر فإنها لا تلزم بالغسل حينئذ. يعني مثلا طهرت على الساعة الثامنة صباحا، متى يجب عليها الاغتسال؟ عند الظهر، يعني قبل خروج وقت الظهر. فإذا يعني أخرت الغسل إلى قبيل خروج وقت صلاة الظهر بحيث تغتسل صلي الظهر يدخل العصر، فلا مانع من هذا. فلو راجعها زوجها في هذه المدة فرجعة صحيحة. أما إذا أخرت الغسل حتى خرج وقت الصلاة فهي آثمة لأنها أخرت الصلاة بدون عذر، والزوج لا يستطيع أن يرجعها إلا بعقد جديد. طيب، ما كملنا، تسأل عن ايش؟ في قولان، ما دلنا القول الثاني. طيب، القول الثاني تخرج المرأة من العدة بانقطاع الدم في القرء الثالث، بمجرد ما ينقطع الدم ولو لم تغتسل فايش؟ خرجت من العدة، وبالتالي لا يستطيع زوجها أن يرجع، أن يراجعها إلا بعقد جديد. استدلوا على ذلك بقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإن الإشارة في ذلك تعود إلى العدة المذكورة وهي ثلاثة قروء، فإذا مضت ولم يراجعها فإنه ليس له أن يراجعها. وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. لكن الراجح أيها الإخوة هو القول الأول، هو القول الأول، وهو قول كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم قالوا إن المرأة إذا انقطع عنها الدم ولم تغتسل فله الرجعة. لكن القول الأول بتوجيه من؟ بتوجيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله، أي أنها أخرت الغسل ما دام يسمح لها شرعا أن تؤخر الغسل. أما إذا أخرت الغسل حتى دخل وقت الصلاة الثانية فخرجت من العدة. طيب، هنا مسألة أخرى، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا وتركها حتى خرجت من العدة، ثم تزوجها مرة ثانية بعقد جديد هل ترجع إليه بثلاث تطليقات أو بما بقي؟ صورتم المسألة قبل ما تجاوب؟ صورتم المسألة؟ أيوة. طيب رجل، الرجل كم يملك من تطليقة؟ ثلاث، سنتين يستطيع أن يراجع، الثالثة ذهبت. نقرر أن الرجل طلق امرأته طلقة واحدة الأولى وتركها حتى خرجت من العدة، ثم قال يا خلينا نراجع الزوجة، فراجعها بعقد جديد ومهر و... طيب ايوه تزوجها من جديد. كم يبقى عليه من طلاق؟ طلقتان او عنده جديد طلاق جديد؟ خلاف بين العلماء تفصيل. طيب اذا طلقها فإنه باتفاق العلماء يبقى عليه ما بقي، ذلك إذا لم تتزوج بزوج آخر، ما تزوجت يعني لما خرجت من العدة ما تزوجت زوجا آخر، ففي هذه الحالة ترجع إذا تزوجها هو وراجعها ترجع إليه بما بقي وليس بثلاث تطليقات. واضح أيها الإخوة؟ طيب أما إذا تزوجت، هنا الخلاف، رجل طلق امرأته طلقة أولى وتركها حتى خرجت من العدة، وجاء رجل وتزوجها ثم ذكر رجل طلقها أو مات عنها، فأراد زوجها الأول أن يراجعها، هنا يراجعها بثلاث تطليقات أو بما بقي؟ أيوة هنا في خلاف. ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه يحسب عليه الطلاق الأول ولو تزوجت، وهو قول أكابر الصحابة كما قال ذلك الإمام أحمد، وممن قال به عمر بن الخطاب كما جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح. القول الثاني لا يحسب عليه الطلاق السابق، بل إن الزوج الثاني يهدم الطلاق الأول، يهدمه، وهذا مذهب الحنفية. ويروى بصيغة التمريض عن بعض الصحابة منهم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، قالوا لأن هذا أولى من البينونة الكبرى، قالوا الرجل لو طلق زوجته الطلقة الثالثة ثم تزوجت زوجا آخر نكاح رغبة ثم طلقها أو مات عنها، ترجع للزوج الأول بكم تطليقة؟ بثلاث. قالوا هذا أولى، بينونة الصغرى أولى. طيب لكن الجمهور يعني ردوا على هذا القول، قالوا بأن هناك فرقا بين الطلاق الثلاث الذي تحصل به البينونة الكبرى وبين الطلاق الذي دونه الذي تحصل به البينونة الصغرى. بإيش؟ وذلك أنها إذا نكحت زوجا آخر فلا يمكن أن نمكنها من نكاح هذا الزوج، يعني ونحسب عليها طلاقا، لأن إذا حسبنا الطلاق فالطلاق ثلاث وعليه فلا يمكن نكاحها، فأبطلنا الطلاق السابق كله واستأنف الزوج القديم نكاحا جديدا. وأما في المسألة الأخرى فإن النكاح إنما تحسب فيه طلقة، وعليه فإنه يمكن إكمال الزواج وإتمامه بينهما. يعني قالوا الفرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى أن الزوج في البينونة الصغرى يستطيع أن يراجع زوجته لو لم تتزوج الزوجة الثاني، لكن في البينونة الكبرى إن تحليلها للزوج الأول مشروط بإيش؟ للزوج الثاني، طبعا بنكاح رغبة، وهذا هو القول الصحيح. إذن القول الصحيح أنه ترجع إليه بما بقي، ترجع إليه بما بقي إذا كان ولو تزوجت، إذا كان الطلاق طلاقا إيش بينونة صغرى. طيب نكمل بعض النقاط، اصبروا قليلا. إذا ادعت المطلقة انقضاء عدتها، يعني الرجل طلق زوجته طلاقا رجعيا بعد مدة، جاء قال يا فلانة يلا تعالي راجعتك، تقول له لا انقضت عدتي، من المصدق هنا، هو أو هي؟ قال العلماء إذا كان الزمن ممكنا، إذا كان الزمن ممكنا فالقول قولها، يعني هي ممن تحير، بعد شهر جاء قال لها تعالي أراجعك، قالت له لا لقد حيضت ثلاث حيض، ممكن المرأة تحيض ثلاث حيض في شهر؟ هذا نادر، والنادر لا لا عموم له، المرأة عادة تحيض ثلاث حيض في ثلاثة أشهر، فهذا لا عبرة به. أما إذا جاء من بعد ستة أشهر قال تعالي أراجعك وهي ممن تحيض، وقالت لا خرجت من العدة ولا أريدك، يتصدق أم لا؟ لأن الزمن ممكن، الزمن ممكن، ولأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها، لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، فهي مؤتمنة على ذلك. طيب هنا العكس، إذا انقضت العدة، المرأة انقضت عدتها، جاء الزوج قال لا قد راجعتك قبل انقضاء العدة، قل لا أنت ما راجعتني، قل لا راجعتك، فالقول هنا قول من؟ فالقول قولها، إلا إذا كانت للزوج بينة تشهد له أنه راجعها، ولذلك قال العلماء لا بد من الإشهاد، واضح؟ أما إذا ما عنده بينة خلاص ذهبت عنه بينونة صغرى. طيب هل تطالب باليمين؟ بعض العلماء قال تطالب باليمين، وبعضهم قال لا تطالب باليمين مثل الحدود، الحدود لا يطالب الإنسان باليمين، مثلا الإنسان قيل له تعالى شربت الخمر؟ قال ما شربت الخمر، ما شربت، قال احلف، غلط، الحدود لا يحلب فيها، واضح أيها الإخوة؟ طيب إذا هل تطالب باليمين؟ علماء قالوا تطالب، علماء قالوا لا تطالب، والذين قالوا تطالب باليمين تدلوا بقول بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب والراجح أنها لا تطالب باليمين. طيب وإذا نكلت قيل لها احلفي، قال ما أريد أحلف، فهنا يسمى هذا النكال، يعني نكلت عن اليمين، ففي هذه الحالة القاضي يرد اليمين إلى الزوج، فإن حلف قضي له بالرجعة إذا حلف. لماذا؟ لأنه صار قوي الجانب، ومن قوي جانبه فالقول قوله مع يمينه، وهذا مذهب الشافعية خلافا للحنابلة. آخر نقطة، من ادعت مطلقته المحرمة عليه، رجل طلق امرأته للمرة الثالثة خلاص ما يقدر يراجعها إلا إذا نكحت زوجا آخر، بعد مدة غابت عليه مدة وجاءت إليه قالت له يا فلان بعدك تزوجت ودخل بي الزوج الثاني وطلقني أو مات، هيا تريد أن أرجع إليه، فله أن يصدقها وله أن يتزوجها إذا أمكن ذلك، إذا كان ذلك ممكنا. لماذا؟ لأنها مؤتمنة على نفسها. أيها الإخوة، كثير من هذه الأحكام يتعلق بالقضاء، القاضي الشرعي يكون عنده مثل هذه الأمور، فعليه أن يكون ذكيا ويعرف كيف يحكم بين الرجل والمرأة في مثل هذه المسائل. طيب، في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الخلع. هناك بعض الألفاظ نسمعها من وقت إلى آخر، وخاصة في بعض الأشرطة، فينبغي أن ننظف ألسنتنا منها. من هذه الألفاظ قال: لقد دق ناقوس الخطر. تسمعون هذا في بعض الأشرطة: إن الدول الغربية دقت ناقوس الخطر، أو إن المجتمع الإسلامي دق ناقوس الخطر. هذا خطأ ولا لا؟ ليش خطأ؟ استعمال كلمة ناقوس هذا غلط أيضا. في بعض التسجيلات كذا كذا عندهم هذا الألفاظ، لا ينبغي استعمالها ناقوس الخطر، وهذا ترجمة حرفية جابوها من عند الغربيين، لأنهم الغربي عندهم ناقوس فيمثل بالناقوس. طيب، لفظ آخر يقول: إن فلانا كان يحمل مشعل الهداية. ظهر مشعل، هذا المشعل عبادة من؟ المجوس. كيف تدخل مشعل؟ خطأ. ايش تقول؟ كل راية الهداية، نحن اصحاب الراية مش اصحاب المشاعل، واضح يا الاخوة؟ طيب، لفظ ثالث قال: خلاص فلان جاب لك المسألة وهي الورقة الرابحة. هذا صح ولا خطأ اللفظ هذا؟ هذا اصحاب الخمار وما يستعملوا الاوراق، ورقة رابحة، هذا غلط، لا تستعمل هذا اللفظ. من الالفاظ كذلك التي ينبغي ان نتركها: اختلطت عليه الاوراق. ايش اختلطت عليه الاوراق؟ هذه الفاظ ما ينبغي ان يقولها المسلم، ينبغي ان يهذب لسانه ويكون لسانه ينطق بالكلام الشرعي الذي لا يخالف شريعة الإسلام. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.